السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا مع كتاب الوقف، ولا زلنا مع شروط صحة الوقف. وقد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل أنها سبعة شروط، وأخذنا شرطين في الدرس الماضي. أما الشرط الأول فهو متعلق بالواقف، وهو في الحقيقة يتضمن شرطين. الشرط الأول أن يكون الواقف مالكا أو وكيلا للمالك مأذونا له في الوقف، أن يكون الواقف مالكا أو وكيلا للمالك مأذونا له في الوقف، فلا يصدر الوقف ولا يصح إلا من مالك أو وكيل له قد أذن له في الوقف. والشرط الثاني في الشرط الأول أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا. إذن إذا قال لنا قائل ما هي شروط الواقف، ما هي شروط الواقف؟ قلنا أربعة: أن يكون مالكا أو وكيلا عن المالك مأذونا له في التصرف، والشرط الثاني أن يكون عاقلا، والشرط الثالث أن يكون بالغا، والشرط الرابع أن يكون رشيدا. فهذه شروط الواقف. والشرط الثاني متعلق بالعين الموقوفة، متعلق بالعين الموقوفة، وهو أن يكون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء العين، مع بقاء العين. فهذه في الحقيقة شروط العين الموقوفة: أن يصح بيعها، فما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه. والشرط الثاني أن يكون لها نفع، أن يكون لها نفع، فما لا نفع له لا يصح وقفه، لأن المقصود من الوقف هو النفع، فإذا انعدم المقصود انعدم الوقف. والشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة مطلقا، يعني لا بقيد الضرورة ولا بقيد الحاجة. والشرط الرابع أن تبقى العين بعد الانتفاع، أن تبقى العين بعد الانتفاع، وهذا شرط للوقف. نعم، لأن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، لكن إذا انعدم هذا الشرط لا يلغى الكلام بل يحمل على الصدقة، فيكون قد تصدق بتلك العين، لا تكون وقفا ولكنها تكون صدقة. هذا ما تقدم من الشروط، ونكمل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت شروط الوقف: الثالث كونه على جهة بر وقربة، كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب.
نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الوقف التي ذكرها المصنف، وهو شرط متعلق بالموقوف عليه، شرط متعلق بالموقوف عليه، وهو كون الموقوف عليه مما يتعلق به الأجر، كون الموقوف عليه مما يتعلق به الأجر، فيكون في الإنفاق عليه أجر وفي نفعه أجر، كالمساكين والفقراء والمساجد والقناطر. والمقصود بالقناطر الجسور التي تكون على المياه ليمشي عليها الناس، ولا زال بعض المسلمين يسمونها قناطر. فالقنطرة جسر يصنع فوق الماء الجاري ليمشي عليه الناس، والأقارب ونحو ذلك. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأن المقصود من الوقف الأجر. لماذا شرع الوقف؟ رجاء الأجر ونفع من يوقف عليه، ولقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الشرط يخرج أمرين: الأمر الأول ما يكون في الوقف عليه معصية، ما يكون في إيصال المال والنفع إليه معصية، وهذا محل اتفاق أنه لا يجوز الوقف عليه ولا يصح الوقف عليه. والثاني ما يكون مباحا، ليس فيه أجر وليس فيه معصية، كالإنفاق على الأغنياء. فإن الإنفاق على الأغنياء ليس فيه أجر وليس محرما، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فلا يجوز الوقف على أماكن البدع ولا على كتب المبتدعة ولا على بناء الأضرحة والقبور، يعني الأضرحة التي تبنى على القبور، ولا على عمل البدع كإقامة الموالد ونحو ذلك. فالوقف على جهة محرمة باطل باتفاق العلماء، لا يخالف في ذلك إمام من أئمة المسلمين كما قال ابن القيم رحمه الله. والمصنف رحمه الله مثل. نعم.
قال فلا يصح على الكنائس
ولا. نعم، لا يصح الوقف على بناء الكنائس ولا على ترميمها ولا على بيع اليهود، فهذه الجهات الإنفاق عليها ليس قربة، فلا يصح الوقف عليها. أما من مسلم فمحل اتفاق، أما من مسلم فمحل اتفاق، لا يصح هذا الوقف. فمن أوقف على كنيسة أو على بيعة من بيع اليهود أو نحو ذلك فإن وقفه باطل. وأما الذمي فالجمهور يقول لا يصح وقفه، فلو تقدم إلى قاضي المسلمين ليثبت الوقف على كنيسة فإن القاضي لا يقبل ذلك، لأن هذا الوقف لا يصح. نعم.
قال فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى.
نعم، انتبهوا للكلام، لا يصح الوقف على اليهود ولا على النصارى، بأن يقول مثلا أوقفت عمارتي هذه على اليهود. لما؟ لأن هذا اللفظ يشعر بأن هذا من أجل دينهم، من أجل دينهم، وهذا ليس قربة ولا يجوز. ولو قال أوقفت عمارتي هذه على النصارى، على النصارى، فإن هذا الوقف لا يصح، لما ذكرناه، وهذا ليس فيه قربة فلا يصح. نعم.
قال ولا على جنس الأغنياء.
ولا على جنس الأغنياء، بعد أن فرغ المصنف من الوقف الذي يكون معصية أو الوقف على جهة يعني يكون الإنفاق عليها محرما، شرع في المثال للوقف المباح. فلو قال أوقفت بيتي هذا على الأغنياء، على الأغنياء، على جنس الأغنياء، ما عين شخصا، قال على جنس الأغنياء، على الأغنياء، فهنا قال المصنف إن هذا لا يصح، لأن هذا الوصف ينافي الوقف، فإن كل سامع عندما يسمع الوقف يعلم أنه ليس على الأغنياء، ولأن هذا وقف على مباح، والوقف لا يكون إلا قربة يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يصح هذا الوقف. فعلمنا منه أن الوقف على مباح لا يصح، هذا قول الجمهور، هذا قول جمهور الفقهاء. نعم.
قال أو الفساق.
والفساق لا يصح الوقف على الفساق أو على وصف هو فسق، على وصف هو فسق. فإذا قال أوقفت عمارتي هذه على الفساق فإن الوقف لا يصح، لأن هذا يشعر بأنه أوقف عليهم لفسقهم، وهذا حرام، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أو على وصف هو فسق، كان يقول مثلا أوقفت عمارتي هذه على الراقصات، أوقفت عمارتي هذه على الراقصات، طيب شيخنا الشيخ ابن عثيمين ذكر مثالا محتملا يختبر فيه الطلاب، قال لو قال أوقفت هذه العمارة على ضاربات الدف فهل يصح الوقف ولا ما يصح؟ إن قصد ضاربات الدف في الزواج فيصح، لأن ضرب الدف في الزواج مشروع، وإن قصد غير هذا فلا يصح. الشاهد أنه إن أوقف على الفساق أو على وصف هو في الشرع فسق فإن الوقف لا يصح. نعم.
قال أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.
نعم، تقدم معنا أنه لو وقف على اليهود لا يصح، ولو وقف على النصارى لا يصح. طيب لو وقف على ذمي معين بعينه قال أوقفت بيتي هذا على جورج نصراني ذمي عند المسلمين بعينه يصح. طيب ما الفرق إذا قال أوقفت على النصارى ما يصح، وإذا قال أوقفت على جورج النصراني صح؟ طبعا إذا كان ذميا لم يكن محاربا. ما الفرق؟ الفرق قالوا ذاك معلق بالدين فلا يحتمل إلا ذلك، أما هذا فيحتمل أنه لفقره. أوقفت على فلان الذمي النصراني يحتمل أنه لأنه فقير أو لأنه قريب من أقربائه أو لأنه جار من جيرانه، والإحسان إلى الذم مطلوب فيصح. كذلك لو أوقف على فاسق بعينه، ما قال على الفاسق فلان، لا، قال على فلان بن فلان ومعروف أنه فاسق، لكنه أوقف على شخص بعينه، قالوا يصح، لأنه قد يكون لكونه قريبا له أو لكونه فقيرا أو غير ذلك. أو غني معين، قال أوقفت على محمد بن زيد، ومحمد بن زيد هذا من أغنياء البلد، من أغنياء البلد، فأوقف عليه، قالوا يصح، لأنه يحتمل القربة، يحتمل أنه يريد بذلك صلة الرحم، يحتمل أنه بذلك يريد صلة الرحم، يحتمل أنه يريد يعني أن يميل قلبه إلى الخير أو نحو هذا. المهم أنه ما دام يحتمل أن يكون على وجه القربة فإنه يصح. نعم.
قال رحمه الله الرابع كونه على معين غير نفسه.
الشرط الرابع أن يكون الوقف على معين، وهذا أيضا متعلق بالجهة الموقوف عليها، متعلق بالجهة الموقوف عليها، أن يكون الموقوف عليه معينا من جهة أو شخص بعينه أو وصفه. يعني كيف يكون معينا؟ إما على جهة أو على شخص بعينه أو على موصوف، أو على موصوف، كأن يقف على المسجد فإن المسجد معين جهة، أو يقف على الكتب، فإن الكتب معينة جهة، أو يقف على الفقراء، يقول عمارتي هذه وقف على الفقراء، هذا معين بوصفه أو بشخصه، وقفت عمارتي هذه على زيد بن محمد أو على أولاد زيد أو على أولاد زيد، فهذا معين. نعم.
قال يصح أن يملك.
نعم، يشترط في الموقوف عليه المعين أن يصح تملكه، لأنه يملك المنفعة، يملك المنفعة. نعم.
قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين.
قالوا لا يصح الوقف على مجهول كرجل، ما هو لا يصح أن يوقف على رجل بعينه، لا، كرجل، كأن يقول أوقفت عمارتي هذه على رجل، من هو؟ كل رجل في الدنيا يصح أن يدخل هنا، هذا مجهول، هذا مجهول. أو مسجد، عمارتي هذه وقف على مسجد، ليس على المسجد ولا على مسجد فلان، على مسجد. يصح الواحد من أمريكا يأتي يقول هذا الوقف لنا، لأنه وقف على مسجد، فهذا لا يصح لأنه غير معين، وتتنازعه الجهات، تتنازعه الجهات. أو على أحد هذين، أوقفت عمارتي على أحد المذكورين زيد بن محمد وعمر بن صالح، ما قال أوقفت عمارتي على هذين، على أحد هذين وسكت، ماذا سيقع؟ سيقع النزاع، زيد بن محمد يقول هذه عمارتي وقف علي، وعمر بن صالح يقول هذه عمارتي وقف علي، ويؤدي إلى النزاع بين المسلمين. نعم، بعض العلماء قالوا في هذه الصورة يصح الوقف ويعينه القاضي، لكن هذا لا يستقيم، لأن هذا يجعل في القلوب ما يجعل من البغض والتنافر، فيمنع من أصله. نقول له من أصله ما يصح أن توقف على أحد هذين. نعم.
قال ولا على نفسه.
ولا على نفسه، أن يخص نفسه بالوقف، فيقول عمارتي هذه وقف علي، عمارتي هذه وقف علي. في المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور هذا الوقف لا يصح، لأن الوقف إخراج العين من الملك لله، إخراج العين من الملك لله، وهذا ماذا فعل؟ أخرج العين من ملكه إلى ملكه، أخرج العين من ملكه إلى ملكه، فقالوا هذا ما يتحقق فيه الوقف. والأمر الثاني أنه لا فائدة منه، كما يقولون تحصيل حاصل، والصواب أنه يصح. لعدم المانع، وفيه فائدة، وهي المنع من التصرف في الحياة وانقطاع جهة الوقف بعد الممات. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قال أوقفت عمارتي علي، معنى أنه لا يصح له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن ينقل ملكها، بل ستبقى له، فهذه فائدة. لأن قد يقول أنا إنسان عندي طيش، عندي سفه، كل ما ملكت شيء بعته، وهذا موجود. بعض الناس كل سنتين تجده يسكن في حي، مع أنه يملك عمارة، يسكن في عمارة ملك. لماذا انت؟ قال بعت. لا لسبب، لا لأن جيرانه آذوه، لا كذا، لا. بعض الناس هكذا، فقال مثلا أنا عندي طيش وأريد أن أستقر، كيف أمنع نفسي؟ أجعل العمارة وقفا. فهذه فائدة في حياته. طيب إذا مات تصبح العمارة وقفا قد انقطعت الجهة الموقوف عليها، فتنتقل إلى القاضي ليعين لها جهة. يعني مثلا لو قال عمارتي هذه وقف على ذرية فلان، وقف على ذرية فلان، بعد 50 سنة 60 سنة انقطعت هذه الذرية، ما بقي لها نسل، الوقف باقي والجهة الموقوف عليها انتهت، يرجع إلى القاضي ليعين جهة إن لم يكن الواقف قد عين. فهنا طيب هذا أوقف عمارته على نفسه، صارت العمارة وقفا على قولنا، طالما هو حي هو الموقوف عليه. طيب مات انقطعت الجهة، ما يرثه الورثة، انقطعت الجهة والعمارة لا تدخل في الإرث لأنها وقف، فتعين لها جهة أخرى، فيؤول الأمر إلى نفع المسلمين، يؤول الأمر إلى نفع المسلمين. ولذلك الراجع عندي والله أعلم أنه يصح أن يقف على نفسه لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات.
نعم، لا يصح الوقف على من لا يملك، ومن لا يملك على قسمين. القسم الأول الآدمي المملوك الرقيق، فإنه لا يملك لنفسه لأنه مملوك، هو مال، وما يدخل عليه ملك لسيده، فلا يصح الوقف على العبد المعين لأنه ما يملك. من الذي سينتفع بالوقف؟ سيده، وسيده غني. ولو مكاتبا، قال ولو تشير إلى الخلاف، يعني أن المكاتب لا يصح الوقف عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم، والراجح أنه يصح الوقف عليه المكاتب لأنه بحاجة للمال حتى يعتق نفسه، فيصح الوقف عليه. النوع الثاني أو القسم الثاني ممن لا يملك: كل من ليس آدميا، كل من ليس آدميا، يعبر عنها الفقهاء بقولهم من ليس له ذمة تملك، من ليس له ذمة تملك. كالملائكة، فلو أوقف بيته على جبريل، لو أوقف بيته على جبريل عليه السلام فالوقف باطل، لأن جبريل عليه السلام لا يملك، جبريل عليه السلام لا يملك. ولا تستغربوا، قبل سنين رجل يجادلني في الحج يريد أن يحج عن جبريل. يا رجل حج عن نفسك، جبريل ما يحتاج إلى الحج، جبريل ما كلفه الله بالحج. قال أنت تريد تقطع الخير عنه؟ أنا أريد أن أحج عنه، نزل بالوحي على رسول الله. يا رجل الله ما طلب منه الحج، جبريل يستطيع أن وجبريل حي ولا يجوز أن تحج عن الحي. تأتي به من هنا تأتي به من هنا، ما شاء من عندي، وهو مصمم أن يحج عن جبريل، ولا أدري هل حج عنه أو لا. فلو أوقف على الملائكة أو أحدهم لا يصح. والجن، لو أوقف على إخوانه الجن الصالحين فإن الوقف باطل، لأن الجن ليست لهم ذمة تملك. والبهائم، يعني لو أوقف على بهيمة معينة، فأوقف على كلب أو أوقف على حصان بعينه، فإن هذا الوقف لا يصح لأن لا تملك. والأموات، لو أوقف على الأموات فإن الوقف لا يصح لأن الأموات لا يملكون. طيب، يقول لي قائل منكم مباشرة، طيب المسجد، المسجد ليس آدميا وما يملك، وبالاتفاق يصح الوقف عليه، الكتب ما تملك وبالاتفاق يصح الوقف عليها، المدرسة، المدرسة ما تملك وبالاتفاق يصح الوقف عليها. الجواب أن هذه النفع فيها للمسلمين، فالحقيقة أن الوقف على المسلمين لكن بواسطة المسجد. عندما أوقف المسجد من الذي سينتفع؟ المسلمون. عندما أوقف المقبرة من الذي سينتفع؟ المسلمون. فهنا في الحقيقة الصورة في الوقف على ما لا يملك، والحقيقة على من يملك، وهم المنتفعون وهم المسلمون. انتبهوا لهذه، فهي قضية مهمة جدا في فهم المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولا على الحمل استقلالا بل تبعا،
أي لا يصح الوقف على الجنين في بطن أمه استقلالا. تسمعون صوتي يا إخوة؟ لا يصح الوقف على الجنين في بطن أمه استقلالا، لأن الجنين لا يملك ملكا تاما. الجنين له ذمة لكنها ناقصة، ألا ترون أنه في الميراث يفرض له الميراث لكنه لا يملكه؟ فقالوا لا يصح الوقف عليه مستقلا. فلو قال بيتي هذا وقف على جنين فلانة فإنه لا يصح، لأن الجنين ما يملك. طيب يقول قائل منكم لماذا لا نجعله كالميراث، نصحح الوقف ونقول حتى يولد؟ نقول لأن الوقف تمليك فوري، لأن الوقف تمليك فوري فلا يصح، ويصح تبعا لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ألا ترون أن المرأة يصح لها أن تصلي الجمعة مع الرجال ولا يصح لها أن تصلي الجمعة استقلالا؟ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فلو قال أوقفت عمارتي هذه على أولاد فلان، على أولاد زيد بن عمرو، وامرأة زيد حامل، يا أخوة متى يقال للمرأة حامل ومتى يقال لها حاملة؟ لا يقال. يقولون إذا كان الحمل الذي توصف المرأة به مما يمكن أن يفعله الرجل تلحق لها التاء، وإذا كان مما لا يمكن من الرجل لا تلحق التاء. كيف؟ امرأة واضعة كيسا فوق رأسها، نقول هذه المرأة حاملة بالتاء، لأن يمكن أن الرجل يضع الكيس فوق رأسه، لكن إذا كانت حامل بجنين ما نقول حاملة، لأن ما يمكن أن يكون الرجل حاملا بجنين. فائدة تذكرتها الآن. طيب إيش المسألة؟
تبع تبعية الجنين في الوقف.
أي قال أوقفت عمارتي على أولاد زيد بن عمرو وامرأة زيد بن عمرو حامل بجنين وعندها أولاد، فإن الوقف يكون على كل الأولاد، فإذا ولد هذا الجنين فإنه يدخل في الوقف، فإنه يدخل في الوقف لأنه دخل تبعا لا استقلالا. نعم.
قال رحمه الله الخامس كون الوقف منجزا.
الشرط الخامس كون الوقف منجزا، يعني أن يكون الوقف منجزا لا معلقا. فلا يصح تعليق الوقف عند الجمهور، فلا يصح أن يقول بيتي وقف إن جاء ابني من السفر، فإذا علقه بطل عند الجمهور. لما؟ لأن العقود لا تقبل التعليق، والراجح أنه يصح الوقف معلقا ومنجزا، وهذا مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية واختيار شيخ الإسلام بن القيم. وقلت مرارا وتكرارا أن مذهب إن مذهب المالكية في باب المعاملات أحكم من غيره، وإن لم يكن راجحا دائما لكنه أحكم من غيره. والحنابلة في الغالب يوافقون المالكية في المعاملات ويوافقون الشافعية في العبادات. وذلك من حيل بعض الطلاب في الفقه أنه إذا سئل عن النسبة وتذكر قول الشافعية في العبادات يضع معهم الحنابلة، وإذا تذكر قول المالكية في المعاملات يضع معهم الحنابلة، وإن كان هذا ليس صوابا دائما. الراجح هو ما ذهب إليه المالكية من أنه يصح تعليق الوقف لما تقدم معنا في البيع من أنه يصح تعليق العقود إذ لا مانع شرعا، والجمهور لم يذكروا مانعا صحيحا. وأيضا مما يدل على صحة تعليق الوقف أنه يصح تعليق العتق بالاتفاق، فلو قال عبدي حر إن جاء ابني من السفر الشهر القادم، فجاء ابنه من السفر الشهر القادم يعتق العبد، فنقيس الوقف على العتق بجامع البر والمعروف، نقيس تعليق الوقف على تعليق العتق بجامع البر والمعروف، فيصح تعليق الوقف على الراجح. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح تعليقه إلا بموته.
نعم، فلا يصح تعليقه عند الجمهور إلا بشيء واحد، وهو أن يعلق الوقف بموته. لأنه تبرع مشروط بالموت فيصح كالوصية، ولأنه اشتهر بين الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، يعني تعليق الوقف بالموت اشتهر بين الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. ومن ذلك يا إخوة ما جاء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف بعض ماله وعلقه بموته، كما رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على صحة التعليق بالموت، وهذا عليه جماهير العلماء. بعض الحنابلة خالفوا لكن خلافهم ضعيف لا يلتفت إليه، ولذلك يصح أن تقول يصح تعليق الوقف بالموت بالاتفاق، لأن هذا قول جماهير العلماء. نعم.
قال: فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث،
يعني إن علق الوقف بموته فإنه يلزم من حين الوقف، من حين التلفظ يصبح لازما. فتحبس العين فورا. لو أنه بعد أن قال عمارتي هذه وقف على الفقراء إن مت صح الوقف. ولازم لو أنه بعد يوم قال أنا أريد أن أبيع العمارة نقول لا ليس لك، لازم الوقف. وأما النماء والغلة فله طالما أنه حي، لأنه علق الوقف بموته. إن خرج من الثلث لأنه يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية فهو يلزم فورا، ونمنعه من التصرف في العين. فإذا مات نظرنا، فإن كانت هذه العمارة ثلث ماله أو أقل من ثلثه أمضينا الوقف ولا نحتاج إلى الورثة ولا إلى غير الورثة، نقول هذه العمارة وقف على الفقراء. وإن خرجت أقل من الثلث حسبنا ماله، وجدنا هذه العمارة أكثر من الثلث، أكثر من ثلث ماله، نعم أكثر من ثلث ماله يعني نصف ماله، مضى الوقف في الثلث وأبطلناه فيما زاد عن الثلث إلا إذا أجازه الورثة. فهمتم معنى قوله إن خرج من الثلث؟ يعني يأخذ حكم الوصية. طيب يا إخوة، للفائدة، ما الفرق بين قول القائل عمارتي هذه وقف على الفقراء إن مت، وبين قوله أوصي بأن تكون عمارتي هذه وقفا على الفقراء؟ طبعا قال بعد موتي أو ما قال الوصية بعد الموت، ما الفرق بينهما؟ قال عمارتي هذه وقف على الفقراء إن مت، هذه مسألتنا التي معنا. ماذا قلنا؟ يلزم الوقف فورا، وبين قوله أوصي بأن تكون عمارتي وقفا على الفقراء، فهذه ماذا؟ وصية. الوصية يجوز الرجوع فيها ولا ما يجوز يا إخوة؟ يجوز. فعندما قال أوصي بأن تكون عمارتي هذه وقفا على الفقراء، لو أراد بعد أسبوع أن يرجع له ذلك، لكن عندما قال عمارتي هذه وقف على الفقراء إن مت ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. ففرق بين أن تأخذ حكم الوصية وبين أن تكون هي وصية. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في درس الخميس القادم، يعني غدا السبت لن أجلس إن شاء الله مراعاة لظروف اختبارات الطلاب، لا الفجر ولا العصر. يوم الثلاثاء لن أجلس إن شاء الله في مسجد قباء. يوم الأربعاء لن أجلس هنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب. يوم الخميس سأجلس إن شاء الله في شرح دليل الطالب. في أسئلة؟ طيب ناخذ شيئا، ولو أن الجو المحيط بنا أتعبنا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذا يقول إذا ألحق لقيط بمن يمكن كونه منه ثم ادعاه غيره هل يطالب الأول ببينة؟
ها كيف؟
يقول إذا ألحق اللقيط بمن يمكن كونه منه ثم ادعاه غيره هل يطالب الأول ببينة؟
يا إخوة، من عرف نسبه منعت دعوى به، لا يجوز أصلا أن يدعي أحد إلا مجهول النسب، فمن عرف نسبه انقطعت الدعوى به، فهذا إذا ألحق عرف نسبه، فإذا جاء أحد بعد ذلك فإنه لا تقبل دعواه. نعم.
أحسن عليكم، ماذا يقول ما حكم استعمال الستائر من الحرير؟
استعمال
الستائر من الحرير،
الستائر إن كانت لفائدة كحجب الشمس أو حجب الغبار أو حجب نظر الناظرين، إذا كان الشباك مثلا من زجاج فإنها طيبة لا بأس بها، ولا مانع من أن يكون أن تكون الستائر من قماش أو بلاستيك أو حديد، على أنه يتجنب أن تكون فيها صور ذوات أرواح.
أحسن الله إليكم، هذا يقول قبل 5 سنوات أعطيت لي لقطة ولم يتيسر التعريف بها وأزيرت المنطقة التي وجدت فيها اللقطة بسبب التوسعة، يقول كيف أتخلص منها؟
ما دمت لم تعرف بها فلا تملكها، وعليك أن تستغفر الله مما وقع وأن تتصدق بها بنية صاحبها على أن تنوي أنك إن وجدت صاحبها عوضته عنها. نعم.
أحسن عليكم، يقول لما بلغت سن 15 ظهرت علي علامات البلوغ، إن إلا أن والدي منعني من صوم شهر رمضان في تلك السنة، فما حكم ذلك؟
غفر الله لوالدك ولك، فإنك إذا بلغت 15 عاما فقد بلغت ولو لم تظهر عليك علامة، فإنها لوحدها علامة، فكيف وقد ظهرت علامة؟ لا شك أن صيام رمضان كان فرضا عليك، والواجب عليك أن تقضي ذلك الشهر قضاء فقط بدون فدية. نعم.
أحسن عليكم، ماذا يقول أعطاني رجل مالا لكي أتصدق به ولم يحدد جهة معينة، وكنت في حاجة ماسة إلى المال، فهل لي أن أخذه؟
الوكيل ليس له أن يأخذ مما وكل في صرفه في قربة إلا إذا وصفت الجهة بوصف عام ينطبق عليه، يعني أعطيتك 100 ريال وقلت اصرفها في وجوه الخير ليس لك أن تأخذ، أعطيتك 100 ريال وقلت اصرفها يعني لفلان ليس لك أن تأخذ، أعطيتك وقلت اصرفها في طلاب العلم الفقراء وأن طالب علم فقير، لك أن تأخذ جزءا لا كلا، لك أن تأخذ جزء كما تعطي لأي طالب، وذلك صيانة لأموال البر، هذا الذي ينص عليه الفقهاء، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس قريبا، لا أدري في الأسبوع القادم أو بعد ما نرجع إن شاء الله. نعم.
هذه امرأة تسأل تقول هل زوج بنتي ولي لي وهل يجوز له تزويجي؟
زوج بنتها محرم لها وليس وليا لها، محرم لها لأنها تحرم عليه على التأبيد، ويجوز أن تسافر معه إلا إذا كان متهتكا. إذا عرف بالتهتك والعبث في العرض والمزاح الخارج معها بعض أزواج البنات يمازح أم امرأته مزاحا لا يرتضيه العقلاء، ما أريد أن أمثل، مثل هذا لا تسافر معه، ما يجوز، لأنه غير مأمون، بل ربما كان الأجنبي أكثر أمنا منه. أما إذا كان رجلا صالحا رزينا يجوز أن تسافر معه ولو لوحده لأنه محرم لها. أما ولاية الزواج فلا، ليس وليا لها ولا يزوجها، ولو زوجها كان كالعدم، فإنه لا يملك هذه الولاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا مع كتاب الوقف، ولا زلنا مع شروط صحة الوقف، وقد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل أنها سبعة شروط، وأخذنا شرطين في الدرس الماضي. أما الشرط الأول فهو متعلق بالواقف، وهو في الحقيقة يتضمن شرطين. الشرط الأول أن يكون الواقف مالكا أو وكيلا للمالك مأذونا له في الوقف، أن يكون الواقف مالكا أو وكيلا للمالك مأذونا له في الوقف، فلا يصدر الوقف ولا يصح إلا من مالك أو وكيل له قد أذن له في الوقف. والشرط الثاني في الشرط الأول أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا. إذا قال لنا قائل ما هي شروط الواقف، ما هي شروط الواقف؟ قلنا أربعة: أن يكون مالكا أو وكيلا عن المالك مأذونا له في التصرف، والشرط الثاني أن يكون عاقلا، والشرط الثالث أن يكون بالغا، والشرط الرابع أن يكون رشيدا. فهذه شروط الواقف. والشرط الثاني متعلق بالعين الموقوفة، متعلق بالعين الموقوفة، وهو أن يكون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء العين، مع بقاء العين. فهذه في الحقيقة شروط العين الموقوفة: أن يصح بيعها، فما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه. والشرط الثاني أن يكون لها نفع، أن يكون لها نفع، فما لا نفع له لا يصح وقفه، لأن المقصود من الوقف هو النفع، فإذا انعدم المقصود انعدم الوقف. والشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة مطلقة، يعني لا بقيد الضرورة ولا بقيد الحاجة. والشرط الرابع أن تبقى العين بعد الانتفاع، أن تبقى العين بعد الانتفاع، وهذا شرط للوقف. نعم، لأن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، لكن إذا انعدم هذا الشرط لا يلغى الكلام بل يحمل على الصدقة، فيكون قد تصدق بتلك العين، لا تكون وقفا ولكنها تكون صدقة. هذا ما تقدم من الشروط، ونكمل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت شروط الوقف الثالث كونه على جهة بر وقربة، كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب.
نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الوقف التي ذكرها المصنف، وهو شرط متعلق بالموقوف عليه، شرط متعلق بالموقوف عليه، وهو كون الموقوف عليه مما يتعلق به الأجر، كون الموقوف عليه مما يتعلق به الأجر، فيكون في الإنفاق عليه أجر وفي نفعه أجر، كالمساكين والفقراء والمساجد والقناطر. والمقصود بالقناطر الجسور التي تكون على المياه ليمشي عليها الناس، ولا زال بعض المسلمين يسمونها قناطر. فالقنطرة جسر يصنع فوق الماء الجاري ليمشي عليه الناس، والأقارب ونحو ذلك. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأن المقصود من الوقف الأجر. لماذا شرع الوقف؟ رجاء الأجر ونفع من يوقف عليه، ولقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الشرط يخرج أمرين: الأمر الأول ما يكون في الوقف عليه معصية، ما يكون في إيصال المال والنفع إليه معصية، وهذا محل اتفاق أنه لا يجوز الوقف عليه ولا يصح الوقف عليه. والثاني ما يكون مباحا ليس فيه أجر وليس فيه معصية، كالإنفاق على الأغنياء، فإن الإنفاق على الأغنياء ليس فيه أجر وليس محرما، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فلا يجوز الوقف على أماكن البدع ولا على كتب المبتدعة ولا على بناء الأضرحة والقبور، يعني الأضرحة التي تبنى على القبور، ولا على عمل البدع كإقامة الموالد ونحو ذلك. فالوقف على جهة محرمة باطل باتفاق العلماء، لا يخالف في ذلك إمام من أئمة المسلمين كما قال ابن القيم رحمه الله، والمصنف رحمه الله مثل. نعم،
قال فلا يصح على الكنائس
ولا، نعم لا يصح الوقف على بناء الكنائس ولا على ترميمها ولا على بيع اليهود، فهذه الجهات الإنفاق عليها ليس قربة، فلا يصح الوقف عليها. أما من مسلم فمحل اتفاق، أما من مسلم فمحل اتفاق لا يصح هذا الوقف. فمن أوقف على كنيسة أو على بيعة من بيع اليهود أو نحو ذلك فإن وقفه باطل. وأما الذمي فالجمهور يقول لا يصح وقفه، فلو تقدم إلى قاضي المسلمين ليثبت الوقف على كنيسة فإن القاضي لا يقبل ذلك، لأن هذا الوقف لا يصح. نعم،
قال فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى.
نعم، انتبهوا للكلام، لا يصح الوقف على اليهود ولا على النصارى، بأن يقول مثلا أوقفت عمارتي هذه على اليهود. لما؟ لأن هذا اللفظ يشعر بأن هذا من أجل دينهم، من أجل دينهم، وهذا ليس قربة ولا يجوز. ولو قال أوقفت عمارتي هذه على النصارى، على النصارى، فإن هذا الوقف لا يصح لما ذكرناه، وهذا ليس فيه قربة فلا يصح. نعم،
قال ولا على جنس الأغنياء،
ولا على جنس الأغنياء، بعد أن فرغ المصنف من الوقف الذي يكون معصية أو الوقف على جهة يعني يكون الإنفاق عليها محرما، شرع في المثال للوقف المباح. فلو قال أوقفت بيتي هذا على الأغنياء، على الأغنياء، على جنس الأغنياء، ما عين شخصا، قال على جنس الأغنياء، على الأغنياء، فهنا قال المصنف إن هذا لا يصح، لأن هذا الوصف ينافي الوقف، فإن كل سامع عندما يسمع الوقف يعلم أنه ليس على الأغنياء، ولأن هذا وقف على مباح، والوقف لا يكون إلا قربة يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يصح هذا الوقف. فعلمنا منه أن الوقف على مباح لا يصح، هذا قول الجمهور، هذا قول جمهور الفقهاء. نعم.
قال: أو الفساق.
والفساق لا يصح الوقف على الفساق أو على وصف هو فسق، على وصف هو فسق. فإذا قال: أوقفت عمارتي هذه على الفساق، فإن الوقف لا يصح، لأن هذا يشعر بأنه أوقف عليهم لفسقهم، وهذا حرام. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أو على وصف هو فسق، كان يقول مثلا: أوقفت عمارتي هذه على الراقصات، أوقفت عمارتي هذه على الراقصات. طيب، شيخنا الشيخ ابن عثيمين ذكر مثالا محتملا يختبر فيه الطلاب، قال: لو قال: أوقفت هذه العمارة على ضاربات الدف، فهل يصح الوقف ولا ما يصح؟ إن قصد ضاربات الدف في الزواج فيصح، لأن ضرب الدف في الزواج مشروع، وإن قصد غير هذا فلا يصح. الشاهد أنه إن أوقف على الفساق أو على وصف هو في الشرع فسق، فإن الوقف لا يصح. نعم.
قال: أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.
نعم، تقدم معنا أنه لو وقف على اليهود لا يصح، ولو وقف على النصارى لا يصح. طيب، لو وقف على ذمي معين بعينه، قال: أوقفت بيتي هذا على جورج، نصراني ذمي عند المسلمين بعينه، يصح. طيب، ما الفرق إذا قال: أوقفت على النصارى ما يصح، وإذا قال: أوقفت على جورج النصراني صح؟ طبعا إذا كان ذميا لم يكن محاربا، ما الفرق؟ الفرق، قالوا: ذاك معلق بالدين فلا يحتمل إلا ذلك، أما هذا فيحتمل أنه لفقره. أوقفت على فلان الذمي النصراني، يحتمل أنه لأنه فقير، أو لأنه قريب من أقربائه، أو لأنه جار من جيرانه، والإحسان إلى الذمي مطلوب فيصح. كذلك لو أوقف على فاسق بعينه، ما قال على الفاسق فلان، لا، قال على فلان بن فلان، ومعروف أنه فاسق، لكنه أوقف على شخص بعينه، قالوا يصح، لأنه قد يكون لكونه قريبا له، أو لكونه فقيرا، أو غير ذلك. أو غني معين، قال: أوقفت على محمد بن زيد، ومحمد بن زيد هذا من أغنياء البلد، من أغنياء البلد، فأوقف عليه. قالوا يصح لأنه يحتمل القربة، يحتمل أنه يريد بذلك صلة الرحم، يحتمل أنه بذلك يريد صلة الرحم، يحتمل أنه يريد يعني أن يميل قلبه إلى الخير أو نحو هذا. المهم أنه ما دام يحتمل أن يكون على وجه القربة فإنه يصح. نعم.
قال رحمه الله: الرابع كونه على معين غير نفسه.
الشرط الرابع أن يكون الوقف على معين، وهذا أيضا متعلق بالجهة الموقوف عليها، متعلق بالجهة الموقوف عليها، أن يكون الموقوف عليه معينا من جهة أو شخص بعينه أو وصفه. يعني كيف يكون معينا؟ إما على جهة أو على شخص بعينه أو على موصوف، أو على موصوف، كأن يقف على المسجد، فإن المسجد معين جهة، أو يقف على الكتب فإن الكتب معينة جهة، أو يقف على الفقراء، يقول عمارتي هذه وقف على الفقراء، هذا معين بوصفه أو بشخصه، وقفت عمارتي هذه على زيد بن محمد أو على أولاد زيد، أو على أولاد زيد، فهذا معين. نعم.
قال: يصح أن يملك.
نعم، يشترط في الموقوف عليه المعين أن يصح تملكه، لأنه يملك المنفعة، يملك المنفعة. نعم.
قال: فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين.
قالوا: لا يصح الوقف على مجهول كرجل، ما هو لا يصح أن يوقف على رجل بعينه، لا، كرجل، كأن يقول: أوقفت عمارتي هذه على رجل. من هو؟ كل رجل في الدنيا يصح أن يدخل هنا، هذا مجهول، هذا مجهول. أو مسجد: عمارتي هذه وقف على مسجد، ليس على المسجد ولا على مسجد فلان، على مسجد. يصح الواحد من أمريكا يأتي يقول: هذا الوقف لنا، لأنه وقف على مسجد، فهذا لا يصح لأنه غير معين، وتتنازعه الجهات، تتنازعه الجهات. أو على أحد هذين: أوقفت عمارتي على أحد المذكورين زيد بن محمد وعمر بن صالح. ما قال: أوقفت عمارتي على هذين، على أحد هذين وسكت، ماذا سيقع؟ سيقع النزاع. زيد بن محمد يقول: هذه عمارتي وقف علي، وعمر بن صالح يقول: هذه عمارتي وقف علي، ويؤدي إلى النزاع بين المسلمين. نعم، بعض العلماء قالوا في هذه الصورة يصح الوقف ويعينه القاضي، لكن هذا لا يستقيم، لأن هذا يجعل في القلوب ما يجعل من البغض والتنافر، فيمنع من أصله. نقول له: من أصله ما يصح أن توقف على أحد هذين. نعم.
قال ولا على نفسه.
ولا على نفسه أن يخص نفسه بالوقف فيقول عمارتي هذه وقف علي، عمارتي هذه وقف علي. في المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور هذا الوقف لا يصح، لأن الوقف إخراج العين من الملك لله، إخراج العين من الملك لله. وهذا ماذا فعل؟ أخرج العين من ملكه إلى ملكه، أخرج العين من ملكه إلى ملكه، فقالوا هذا ما يتحقق فيه الوقف. والأمر الثاني أنه لا فائدة منه، كما يقولون تحصيل حاصل. والصواب أنه يصح، لعدم المانع، وفيه فائدة وهي المنع من التصرف في الحياة وانقطاع جهة الوقف بعد الممات. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قال أوقفت عمارتي علي معنى أنه لا يصح له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن ينقل ملكها، بل ستبقى له. فهذه فائدة، لأن قد يقول أنا إنسان عندي طيش، عندي سفه، كل ما ملك شيء بعته، وهذا موجود. بعض الناس كل سنتين تجده يسكن في حي مع أنه يملك عمارة، يسكن في عمارة ملك. لماذا انت؟ قال بعت. لا لسبب، لا لأن جيرانه آذوه، لا كذا، لا. بعض الناس هكذا، فقال مثلا أنا عندي طيش وأريد أن أستقر، كيف أمنع نفسي؟ أجعل العمارة وقفا. فهذه فائدة في حياته. طيب إذا مات تصبح العمارة وقفا قد انقطعت الجهة الموقوف عليها، فتنتقل إلى القاضي ليعين لها جهة. يعني مثلا لو قال عمارتي هذه وقف على ذرية فلان، وقف على ذرية فلان، بعد 50 سنة 60 سنة انقطعت هذه الذرية، ما بقي لها نسل، الوقف باقي والجهة الموقوف عليها انتهت، يرجع إلى القاضي ليعين جهة إن لم يكن الواقف قد عين. فهنا طيب هذا أوقف عمارته على نفسه، صارت العمارة وقفا على قولنا، طالما هو حي هو الموقوف عليه. طيب مات انقطعت الجهة، ما يرثه الورثة، انقطعت الجهة، والعمارة لا تدخل في الإرث لأنها وقف، فتعين لها جهة أخرى، فيؤول الأمر إلى نفع المسلمين، يؤول الأمر إلى نفع المسلمين. ولذلك الراجع عندي والله أعلم أنه يصح أن يقف على نفسه لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات.
نعم، لا يصح الوقف على من لا يملك، ومن لا يملك على قسمين، القسم الأول الآدمي المملوك الرقيق، فإنه لا يملك لنفسه لأنه مملوك، هو مال، وما يدخل عليه ملك لسيده، فلا يصح الوقف على العبد المعين لأنه ما يملك. من الذي سينتفع بالوقف؟ سيده، وسيده غني. ولو مكاتبا، قال ولو تشير إلى الخلاف، يعني أن المكاتبة لا يصح الوقف عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم، والراجح أنه يصح الوقف عليه المكاتب لأنه بحاجة للمال حتى يعتق نفسه، فيصح الوقف عليه. النوع الثاني أو القسم الثاني ممن لا يملك، كل من ليس آدميا، كل من ليس آدميا، يعبر عنها الفقهاء بقولهم من ليس له ذمة تملك، من ليس له ذمة تملك. كالملائكة، فلو أوقف بيته على جبريل، لو أوقف بيته على جبريل عليه السلام فالوقف باطل، لأن جبريل عليه السلام لا يملك، جبريل عليه السلام لا يملك. ولا تستغربوا، قبل سنين رجل يجادلني في الحج، يريد أن يحج عن جبريل. يا رجل حج عن نفسك، جبريل ما يحتاج إلى الحج، جبريل ما كلفه الله بالحج. قال أنت تريد تقطع الخير عنه؟ أنا أريد أن أحج عنه، نزل بالوحي على رسول الله. يا رجل الله ما طلب منه الحج، جبريل يستطيع أن يحج، وجبريل حي ولا يجوز أن تحج عن الحي. تأتي به من هنا، تأتي به من هنا، ما شاء من عندي، وهو مصمم أن يحج عن جبريل، ولا أدري هل حج عنها أو لا. فلو أوقف على الملائكة أو أحدهم لا يصح. والجن، لو أوقف على إخوانه الجن الصالحين فإن الوقف باطل، لأن الجن ليست لهم ذمة تملك. والبهائم، يعني لو أوقف على بهيمة معينة، فأوقف على كلب أو أوقف على حصان بعينه، فإن هذا الوقف لا يصح لأن لا تملك. والأموات، لو أوقف على الأموات فإن الوقف لا يصح لأن الأموات لا يملكون. طيب، يقول لي قائل منكم مباشرة، طيب المسجد، المسجد ليس آدميا وما يملك، وبالاتفاق يصح الوقف عليه. الكتب ما تملك وبالاتفاق يصح الوقف عليها. المدرسة، المدرسة ما تملك وبالاتفاق يصح الوقف عليها. الجواب أن هذه النفع فيها للمسلمين، فالحقيقة أن الوقف على المسلمين لكن بواسطة المسجد. عندما أوقف المسجد من الذي سينتفع؟ المسلمون. عندما أوقف المقبرة من الذي سينتفع؟ المسلمون. فهنا في الحقيقة الصورة في الوقف على ما لا يملك، والحقيقة على من يملك، وهم المنتفعون وهم المسلمون. انتبهوا لهذه، فهي قضية مهمة جدا في فهم المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولا على الحمل استقلالا بل تبعا،
أي لا يصح الوقف على الجنين في بطن أمه استقلالا. تسمعون صوتي يا إخوة؟ لا يصح الوقف على الجنين في بطن أمه استقلالا، لأن الجنين لا يملك ملكا تاما. الجنين له ذمة لكنها ناقصة. ألا ترون أنه في الميراث يفرض له الميراث لكنه لا يملكه؟ فقالوا لا يصح الوقف عليه مستقلا. فلو قال بيتي هذا وقف على جنين فلانة فإنه لا يصح، لأن الجنين ما يملك. طيب، يقول قائل منكم: لماذا لا نجعله كالميراث؟ نصحح الوقف ونقول حتى يولد. نقول: لأن الوقف تمليك فوري، لأن الوقف تمليك فوري فلا يصح، ويصح تبعا لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ألا ترون أن المرأة يصح لها أن تصلي الجمعة مع الرجال ولا يصح لها أن تصلي الجمعة استقلالا؟ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فلو قال: أوقفت عمارتي هذه على أولاد فلان، على أولاد زيد بن عمرو، وامرأة زيد حامل. يا إخوة، متى يقال للمرأة حامل ومتى يقال لها حاملة؟ لا يقال. يقولون: إذا كان الحمل الذي توصف المرأة به مما يمكن أن يفعله الرجل تلحق لها التاء، وإذا كان مما لا يمكن من الرجل لا تلحق التاء. كيف؟ امرأة واضعة كيسا فوق رأسها، نقول هذه المرأة حاملة بالتاء، لأن يمكن أن الرجل يضع الكيس فوق رأسه. لكن إذا كانت حامل بجنين ما نقول حاملة، لأن ما يمكن أن يكون الرجل حاملا بجنين. فائدة تذكرتها الآن. طيب، إيش المسألة؟
تبعية الجنين في الوقف.
أي، قال: أوقفت عمارتي على أولاد زيد بن عمرو، وامرأة زيد بن عمرو حامل بجنين وعندها أولاد، فإن الوقف يكون على كل الأولاد، فإذا ولد هذا الجنين فإنه يدخل في الوقف، فإنه يدخل في الوقف لأنه دخل تبعا لا استقلالا. نعم.
قال رحمه الله: الخامس كون الوقف منجزا.
الشرط الخامس كون الوقف منجزا، يعني أن يكون الوقف منجزا لا معلقا، فلا يصح تعليق الوقف عند الجمهور، فلا يصح أن يقول بيتي وقف إن جاء ابني من السفر، فإذا علقه بطل عند الجمهور. لما؟ لأن العقود لا تقبل التعليق، والراجح أنه يصح الوقف معلقا ومنجزا، وهذا مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية واختيار شيخ الإسلام بن القيم. وقلت مرارا وتكرارا أن مذهب المالكية في باب المعاملات أحكم من غيره، وإن لم يكن راجحا دائما لكنه أحكم من غيره. والحنابلة في الغالب يوافقون المالكية في المعاملات ويوافقون الشافعية في العبادات، وذلك من حيل بعض الطلاب في الفقه أنه إذا سئل عن النسبة وتذكر قول الشافعية في العبادات يضع معهم الحنابلة، وإذا تذكر قول المالكية في المعاملات يضع معهم الحنابلة، وإن كان هذا ليس صوابا دائما. الراجح هو ما ذهب إليه المالكية من أنه يصح تعليق الوقف لما تقدم معنا في البيع من أنه يصح تعليق العقود إذ لا مانع شرعا، والجمهور لم يذكروا مانعا صحيحا. وأيضا مما يدل على صحة تعليق الوقف أنه يصح تعليق العتق بالاتفاق، يصح تعليق العتق بالاتفاق. فلو قال عبدي حر إن جاء ابني من السفر الشهر القادم، فجاء ابنه من السفر الشهر القادم يعتق العبد، فنقيس الوقف على العتق بجامع البر والمعروف، نقيس تعليق الوقف على تعليق العتق بجامع البر والمعروف، فيصح تعليق الوقف على الراجح. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح تعليقه إلا بموته.
نعم، فلا يصح تعليقه عند الجمهور إلا بشيء واحد، وهو أن يعلق الوقف بموته. لأنه تبرع مشروط بالموت فيصح كالوصية، تبرع مشروط بالموت فيصح كالوصية. ولأنه اشتهر بين الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، يعني تعليق الوقف بالموت اشتهر بين الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. ومن ذلك يا إخوة ما جاء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف بعض ماله وعلقه بموته، كما رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على صحة التعليق بالموت، وهذا عليه جماهير العلماء. بعض الحنابلة خالفوا لكن خلافهم ضعيف لا يلتفت إليه، ولذلك يصح أن تقول يصح تعليق الوقف بالموت بالاتفاق، لأن هذا قول جماهير العلماء. نعم.
قال: فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث،
يعني إن علق الوقف بموته فإنه يلزم من حين الوقف، من حين التلفظ يصبح لازما. فتحبس العين فورا. لو أنه بعد أن قال عمارتي هذه وقف على الفقراء إن مت، صح الوقف ولزم. لو أنه بعد يوم قال أنا أريد أن أبيع العمارة، نقول لا، ليس لك، لازم الوقف. وأما النماء والغلة فله طالما أنه حي، لأنه علق الوقف بموته. إن خرج من الثلث، لأنه يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية، فهو يلزم فورا، ونمنعه من التصرف في العين. فإذا مات نظرنا، فإن كانت هذه العمارة ثلث ماله أو أقل من ثلثه أمضينا الوقف، ولا نحتاج إلى الورثة ولا إلى غير الورثة، نقول هذه العمارة وقف على الفقراء. وإن خرجت أقل من الثلث، حسبنا ماله وجدنا هذه العمارة أكثر من الثلث، أكثر من ثلث ماله، نعم أكثر من ثلث ماله، يعني نصف ماله، مضى الوقف في الثلث وأبطلناه فيما زاد عن الثلث إلا إذا أجازه الورثة. فهمتم معنى قوله إن خرج من الثلث؟ يعني يأخذ حكم الوصية. طيب يا إخوة، للفائدة، ما الفرق بين قول القائل عمارتي هذه وقف على الفقراء إن مت، وبين قوله أوصي بأن تكون عمارتي هذه وقفا على الفقراء؟ طبعا قال بعد موتي أو ما قال الوصية بعد الموت، ما الفرق بينهما؟ قال عمارتي هذه وقف على الفقراء إن مت، هذه مسألتنا التي معنا. ماذا قلنا؟ يلزم الوقف فورا. وبين قوله أوصي بأن تكون عمارتي وقفا على الفقراء، فهذه ماذا؟ وصية. الوصية يجوز الرجوع فيها ولا ما يجوز يا إخوة؟ يجوز. فعندما قال أوصي بأن تكون عمارة هذه وقفا على الفقراء، لو أراد بعد أسبوع أن يرجع له ذلك، لكن عندما قال عمارة هذه وقف على الفقراء إن مت ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. ففرق بين أن تأخذ حكم الوصية وبين أن تكون هي وصية. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في درس الخميس القادم، يعني غدا السبت لن أجلس إن شاء الله مراعاة لظروف اختبارات الطلاب، لا الفجر ولا العصر. يوم الثلاثاء لن أجلس إن شاء الله في مسجد قباء. يوم الأربعاء لن أجلس هنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب. يوم الخميس سأجلس إن شاء الله في شرح دليل الطالب. في أسئلة؟ طيب ناخذ شيء. ولو أن الجو المحيط بنا أتعبنا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول إذا ألحق لقيط بمن يمكن كونه منه ثم ادعاه غيره هل يطالب الأول ببينة؟ يقول إذا ألحق اللقيط بمن يمكن كونه منه ثم ادعاه غيره هل يطالب الأول ببينة؟
يا إخوة، من عرف نسبه منعت دعوى به، لا يجوز أصلا أن يدعي أحد إلا مجهول النسب. فمن عرف نسبه انقطعت الدعوى به، فهذا إذا ألحق عرف نسبه، فإذا جاء أحد بعد ذلك فإنه لا تقبل دعوى. نعم.
أحسن عليكم. ماذا يقول؟ ما حكم استعمال الستائر من الحرير؟
استعمال
الستائر من الحرير.
الستائر إن كانت لفائدة كحجب الشمس أو حجب الغبار أو حجب نظر الناظرين، إذا كان الشباك مثلا من زجاج فإنها طيبة لا بأس بها، ولا مانع من أن تكون الستائر من قماش أو بلاستيك أو حديد، على أنه يتجنب أن تكون فيها صور ذوات أرواح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول قبل 5 سنوات أعطيت لي لقطة ولم يتيسر التعريف بها وأزيرت المنطقة التي وجدت فيها اللقطة بسبب التوسعة، يقول كيف أتخلص منها؟
ما دمت لم تعرف بها فلا تملكها، وعليك أن تستغفر الله مما وقع وأن تتصدق بها بنية صاحبها على أن تنوي أنك إن وجدت صاحبها عوضته عنها.
أحسن عليكم. يقول لما بلغت سن 15 ظهرت علي علامات البلوغ، إلا أن والدي منعني من صوم شهر رمضان في تلك السنة، فما حكم ذلك؟
غفر الله لوالدك ولك، فإنك إذا بلغت 15 عاما فقد بلغت ولو لم تظهر عليك علامة، فإنها لوحدها علامة، فكيف وقد ظهرت علامة؟ لا شك أن صيام رمضان كان فرضا عليك، والواجب عليك أن تقضي ذلك الشهر قضاء فقط بدون فدية. نعم.
أحسن عليكم. ماذا يقول؟ أعطاني رجل مالا لكي أتصدق به ولم يحدد جهة معينة، وكنت في حاجة ماسة إلى المال، فهل لي أن أخذه؟
الوكيل ليس له أن يأخذ مما وكل في صرفه في قربة إلا إذا وصفت الجهة بوصف عام ينطبق عليه، يعني أعطيتك 100 ريال وقلت اصرفها في وجوه الخير، ليس لك أن تأخذ. أعطيتك 100 ريال وقلت اصرفها يعني لفلان، ليس لك أن تأخذ. أعطيتك وقلت اصرفها في طلاب العلم الفقراء، وأن طالب علم فقير، لك أن تأخذ جزءا لا كلا، لك أن تأخذ جزء كما تعطي لأي طالب، وذلك صيانة لأموال البر. هذا الذي ينص عليه الفقهاء، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس قريبا، لا أدري في الأسبوع القادم أو بعد ما نرجع إن شاء الله. نعم.
هذه امرأة تسأل تقول هل زوج بنتي ولي لي وهل يجوز له تزويجي؟
زوج بنتها محرم لها وليس وليا لها، محرم لها لأنها تحرم عليه على التأبيد، ويجوز أن تسافر معه إلا إذا كان متهتكا، إذا عرف بالتهتك والعبث في العرض والمزاح الخارج معها. بعض أزواج البنات يمازح أم امرأته مزاحا لا يرتضيه العقلاء. ما أريد أن أمثل، مثل هذا لا تسافر معه، ما يجوز، لأنه غير مأمون، بل ربما كان الأجنبي أكثر أمنا منه. أما إذا كان رجلا صالحا رزينا يجوز أن تسافر معه ولو لوحده لأنه محرم لها. أما ولاية الزواج فلا، ليس وليا لها ولا يزوجها، ولو زوجها كان كالعدم، فإنه لا يملك هذه الولاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.